ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا. الاقتراف معناه الاكتساب، ومن يقترف أي من يكتسب حسنة نجد له فيها حسنا، أي من يعمل حسنة من الحسنات ويكتسبها نجد له فيها حسنا، أي مضاعفها له. فمضاعفة الحسنات هي الزيادة في حسنها، فإذا تكثير. ومن يقترف من يكتسب حسنة نجد له فيها حسنا، أي نضاعفها له، أي نضاعفها له، كما قال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها فيؤتي من لدنه أجرا عظيما. فقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فهذه هي الزيادة في حسنه، أن يكون خيرا وأعظم أجرا. ثم قال تبارك وتعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. يقول القاطبي رحمه الله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، أي بدعوى النبوة والوحي، فإن يشأ الله يختم على قلبك. قال ابن كثير رحمه الله: أي لو افتريت عليه كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك، أي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن، كقوله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لانتقمنا منه أشد الانتقام وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. فإذا تفسير قوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، هو قوله تبارك وتعالى أو أمثال قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا مجرد يعني افتراض فقط، وليس معنى أن هذا يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم. فمراده تعالى والله أعلم أن يقولون افترى على الله كذبا، أي إن كان هؤلاء يزعمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام افترى على الله كذبا بدعوى النبوة والوحي إليه، فإنه إن كان فعل ذلك أو إن يفعل ذلك وحكاه صلى الله عليه وسلم يختم الله على قلبه، فإن يشأ الله يختم على قلبه، لو افتريت عليه كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك، أي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن تماما كآية الحق. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول القاطبي: وهذا تفسير بالأشباه والنظائر من الآيات يؤثره كثير من الأئمة، يعني هذا منهج من مناهج التفسير أن تفهم الآية في ضوء نظائرها. والإشارة هنا إلى هذه الآية وبالذات إلى قوله تعالى: فإياك إنه يختم على قلبك، أنه يفسر بآيات بآيات الحقة التي ذكرناها. يقول: ويؤثره كثير من الأئمة ما وجد إليه سبيلا، فإن التنزيل يفسر بعضه بعضا. ومآل الآية على هذا المعنى كما أوضحه أبو السعود هو الاستشهاد على بطلان ما قاله، يعني المقصود الكلي من هذه الآية الكريمة هو الاستشهاد على بطلان ما زعموه من أنه عليه الصلاة والسلام افترى على الله كذبا، لبيان أنه لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعا، لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعا فختم على قلبه، بحيث لم يخطر بباله معنى من معانيه ولم ينطق بحرف من حروفه. فإياك إله يختم على قلبك، يعني إن كنت فعلا قد افتريت علينا كذبا فإن الله ينتقم منك أشد الانتقام بأن يختم على قلبك ويمحو هذا القرآن من قبرك فلا يبقى منه حرف، ولم يخطر بذلك معنى من معانيه. وحيث لم يكن الأمر كذلك بل تواتر الوحي حينا فحينا تبين أنه من عند الله تبارك وتعالى، بما أن هذا لم يقع بما أن الله سبحانه وتعالى لم يختم على قلبه، لم يختم على قلبه، وبما أنه لم يمحو هذا القرآن من صدره، بل الذي حصل هو أن الوحي تواتر واتصم حينا بعد حين إلى أن أكبر الله سبحانه وتعالى هذا الدين وهذه الرسالة. حيث كان الأمر بخلاف هذه العقوبة فهذا يدل على أنه لم يرتدي على الله سبحانه وتعالى الكذب. وعيد هذا القسم لأهميته، يقول: وهذا تفسير بالأشباه والنظائر من الآيات يؤثره كثير من الأئمة ما ورد إليه سبيلا، فإن التنزيل يفسر بعضه بعضا. ومآل الآية على هذا المعنى كما أوضحه أبو السعود هو الاستشهاد على بطلان ما قالوا، ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعا فختم على قلبه، بحيث لم يخطر بباله معنى من معانيه ولم ينطق بحرف من حروفه، وحيث لم يكن الأمر كذلك بل تواتر الوحي أي اتصل حينا فحينا تبين أنه من عند الله تبارك وتعالى. وقال الزمخشري: فإن يشاء الله يختم على قلبك يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب، فإنه لا يفتري على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم. يعني هذه الجريمة وافتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجترئ عليها إنسان إلا إذا كان الله قد خطر على قلبه. فإن كنت أنت ممن يفتري على الله الكذب فلنجم من ذلك أن تكون مثلهم مختوما على قلبه. نقول: فلما لم يختم الله على قلبه دل على أنه لم يتلبس بهذا الجرم. يقول: فإن يشاء الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب، فإنه لا يفترق على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم. وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله، فإنه في البعض مثل الشرك بالله والدخول في جملة المختوم على قلوبهم. ومثل هذا أن يخون بعض الأمناء، رجل أمين عريق في الأمانة ثم يخونه بعض الناس فيقول: لعل الله خذلني، لعل الله أعمى قلبي، وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب، وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله، والتنبيه على أنه ركب من تخوينه أمر عظيم. فإذا خون يقول: لعل الله أخذلني، لعل الله أعمى قلبي، يعني أنا ما يحصل مني ذلك، فإن الله لم يخذلني بل أنا أمين. أيضا فأريد استبعاد أن يخون مثله. قال الشهاب: فمعناه إياك إله يختم على قلبك كما فعل بهم، فهو تسلية له صلوات الله وسلامه عليه، وتذكير لإحسانه إليه وإكرامه ليشكر ربه ويترحم على من ختم على قلبه فاستحق غضب ربه، ولولا ذلك ما اجترا على نسبته لما غفر. على أنه لا يتصور وصفه بما ذكروه، فالتسليع بالنظر للمعنى المثلي عنه، وحاصله أنهم افترأوا على هذا المحال لأنهم مطبوعون على الضلال. افترأوا على هذا المحال ونسبوا النبي عليه الصلاة والسلام افتراء الكذب على الله لأنهم مطبوعون على الضلال، ولأن الله ختم على قلوبهم. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. استئناف مقرر لنفي الافتراء عما يقوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان مفترا لمحقه، لو كان هذا القرآن مفترا وليس من عند الله لمحقه، إذ من سنته تعالى محو الباطل وإثبات الحق بوحيه. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون عظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب، ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مرد له من نصرتك عليهم. إن الله عليم بما في صدرك وصدورهم فيجر الأمر على حسب ذلك. ثم قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي يقبل رجوعه إذا راجع توحيد الله قطعته من بعد كفره، ويعفو عن السيئات أي معاصيه التي تاب منها، ويعلم ما تفعلون أي من خير أو شر، وهو عز وجل مجازيكم عليه. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، أي بركات الغيث ومناتعه وآثاره من الخصب والرخاء. وينشر رحمته يعني آثار وبركات هذا الغيث. وهو الولي الحميد، أي الذي يتولى الخلق بإحسانه، وهو المحمود على أيديه عندهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، جزاكم الله خير. ولو بسط الله الرزق لعباده، لا احنا نقصد نعم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يستجيب الذين آمنوا، هنا المقصود منها يستجيب للذين آمنوا. ويستجيب الذين آمنوا أي يستجيب للذين آمنوا. فحذف اللام كما حذف في قوله تعالى وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كانوا يعني وإذا كانوا لهم، وإذا كانوا لهم أي يثيبهم على طاعته. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي يثيبهم على طاعته. ويزيدهم من فضله أي على ثوابهم منة منه وقولا. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أي تجاوزوا الحد الذي حده لهم إلى غيره. بركوا بهم ما حضره عليهم، لأن الغنى مبصرة مأثرة. الغنى يسبب البقر والأشر، هذا معنى لبغوا في الأرض. كما قال تعالى أيضا كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. أرآه استغنى. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أي ولكن ينزل من رزقه ما يشاءه بقدر لكفايتهم. إنه بعباده خبير بصير، أي يعرف ما يؤول إليه أحوالهم فيقدر لهم ما هو أصلح لهم وأقرب إلى جمع سنهم، فيسر ويغني ويمنع ويعطي ويقبض ويبسط كما توجبه الحكمة الربانية. ولو أغناهم جميعا لبغوا، ولو أكثرهم لهلكوا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، أي بركات الغيث ومناتعه وآثاره من الخصب والرخاء. وهو الولي الحميد، أي الذي يتولى الخلق بإحسانه، وهو المحمود على أيديه عندهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وهو على جمعهم، المقصود هنا على حسرهم، جمعهم يعني حسرهم يوم القيامة، إذا يشاء قدير أي متمكن منه لا يتعذر عليه وإن تفرقت أوصالهم. فالحقيقة أن القاسمية رحمه الله تعالى هنا ذكر هنا بحثا في أن القرآن العظيم يعني عد هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي، وذكر بحثا فيه إعجاب شديد بفهمه أو فهم بعض المعاصرين أو بعض الفلكيين لهذه الآية الكريمة من ذهابهم إلى أنها تثبت أن يعني في العالم العلوي أو في السماوات دواب خلق الله، كما يعني خلق الكائنات الحية هنا في هذه الأرض. الله خلق كل دابة مما، وقالوا إن هذه الدواب ليست ملائكة بل حيوانات كحيوانات الأرض، ولا يبعد أن يكون بينهم حيوان عاقل كالإنسان. قال ويلزم لحياة تلك الحيوانات أن يكون في السماوات نباتات وأشجار وبحار وأنهار كما تحقق في هذا العصر لدى علماء الرصد. وهذا كلام في الحقيقة فيه تساهل شديد، لأننا إلى الآن ما نملك دليلا على الإطلاق على وجود هذا النوع من الحياة، اللي في كائنات عاقلة كالإنسان أو نباتات وكذا وكذا. أقصى ما كانوا يعني يتكلمون به هو وجود بعض الكواكب زي المريخ مثلا، يعني مما يدل على إمكانية وجود حياة، لكن ما أحد قطع عن إطلاق هذا. فالله تعالى أعلم. على أي الأحوال، بفرض أنه لا توجد كائنات بهذا المعنى الذي ذكروه في السماوات أو في الكواكب الأخرى مثلا بنفس هذا المعنى الذي ذكروه، فهذا يعني لا يتناسى أبدا مع قوله تعالى وما بث فيهما من دابة. يعني لو كان خلاصة الكلام أنه ليس هناك حياة بالصورة التي نعرفها هنا في كوكب الأرض إلا هنا عندنا، فإذا هل هناك مانع؟ يعني هل يشكل على ذلك قوله تعالى وما بث فيهما من دابة؟ هل يشكل عليه ذلك؟ لا طبعا، لأن قوله تعالى ومن آتيه خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، لو أنه بث الدواب فقط في الأرض لكان الأسلوب عام، لأن الكلام هنا راجع إلى الإيه؟ إلى مجموع السماوات والأرض، والأرض جزء منها، مثل أي آية؟ مثل أي آية؟ في آية شهد بها بذلك، سورة الأنعام. أنا أحاول أن أذكر أيضا هي المثال في سورة الأنعام، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم. طيب هل هناك من الجن رسل؟ لا، لا ليس هناك رسل من الجن، إنما الرسل من البشر. لكن هل معنى ذلك يعني ان الآية يستدل بها على أنك رسل من الجن؟ لا، لأن المقصود به المجموع، المقصود بها الايه؟ مجموع الإنس والجن. ألم يأتيكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، فيصدق عليها يصدق أنه تعالى أرسل رسلا من مجموع الإنس والجن، وإن كان الرسل من الإنس فقط. كذلك هنا في قوله وما بث فيهما من دابة، يعني يصدق حتى ولو كان بث الدواب الحية أو كانت الحية فقط في الأرض دون السماوات، والله تعالى أعلم. إلا إن قلنا إن هذه الدواب يدخل فيها الإيه؟ الملائكة، فيكون على العموم بهذه الصورة. على الأحوال ينبغي أن ينظر لكثير مما يزعم أنه من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ينبغي أن يظهر إليه بحذر شديد. ومن أبدع وأخطر الأخطاء التي يقع فيها من يفتنون بالتفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، أكبر خطأ يقعون فيه أنهم يربطون الآيات أحيانا بأمور هي في مرتبة النظريات والافتراضات، لم ترتقي بعد إلى مرتبة الحقيقة الكونية. فبالتالي يربطون كلام الله سبحانه وتعالى بنظريات قد تقال اليوم ثم لا يثبتوا فسنها غدا، ربما يكون في ذلك فتنة لبعض يعني الناس. لكن ينبغي أن يربط القرآن الكريم بوجه من وجوه الإعجاز العلمي إلا إذا وصل إلى مرتبة الحقيقة لا النظرية. ثم يقول تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبما كسبت أيديكم أي فبسبب معاصيكم وما اجترحتم من الآثام، فيعفو عن كثير أي من الذنوب فلا يعاقب عليها. طيب هذه الآية لها خصيصة في جملة من الآيات، تعتبر آية من الآيات الإيه؟ طرز آية في القرآن. هناك بحث معروف عند علماء القرآن، تفسير علماء علوم القرآن، أرجى آية، أخوف آية، وهكذا. فهذه من الآيات التي رشحت لأن تكون أرجى آية في القرآن الكريم، ترى كيف؟ ما وجه ذلك؟ أي وضح ما المقصود؟ يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، بيان أنكم يا معشر بني آدم ترتكبون المعاصي وترتكبون الذنوب، فأنتم بين أحد أمرين من جراء هذه المعاصي وهذه الذنوب. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، بعض الذنوب تعاقبون فيها تعاقبون بسببها بالمصائب في الدنيا، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، فأنتم دائرون بين العفو أو تكفير الذنوب بالمصائب وبين العفو عما عدا ذلك ويعفو عن كثير. فهذا هو وجه اعتبارها أرجى آية القرآن الكريم. وهذه المسألة طبعا لا يقطع فيها بشيء، لكنها مما يعني يجتهد فيه العلماء، لأنهم قالوا بغير ذلك من الآيات. هل في أحد ممكن يذكرنا بسرعة كده إيه الآيات الأخرى التي قيل إنها أرجى آية القرآن؟ أي قول أحسنت، آية الدين. آية الدين التي هي أطول آية في القرآن الكريم، نزلت لحفظ حق المسلم في براهم قليلة، أطول آية يعني نزلت في حفظ حق المسلم وفي المال الذي يقرضه أخاه وفي تشريع الشهادة والشهود والكتابة والتحذير من الخيانة وغير ذلك، كله في آية الدين التي أطول آية في القرآن لأجل عناية الله سبحانه وتعالى بمصلحة عبده المؤمن وبجزء قليل من ماله يقرضه لغيره. فإذا كان هذا يعني عناية الله سبحانه وتعالى ورحمته لعبده المؤمن في الدنيا عشان من أجل مال يسير جدا، فكيف تكون رحمته لي في الآخرة؟ فهذا وجه اعتبار أو اعتبار من اعتبر آية الدين قبل آية في القرآن. آية أخرى تفضل. كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف؟ وخلينا إن هذه أخوص آية هنتكلم على الرجاء. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وإن كان هذه يقال فيها إنها ما زالت معلقة بالمسيح. نعم. أحسن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فبعد ذلك فصل هؤلاء المصطفين. القسم الأول فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. أي نعم. قال عز وجل إيه؟ جنات عدن يدخلونها. فهذه الواو تعود إلى الثلاثة الأنواع. الظالم النفسي والمقتصد والسابق الخيرات. تشمل ما يشمل المؤمن العاصي الظالم النفسي. في حاجة تانية تفضل. أرجو ذلك. نعم. أيوة. إذا كنت النور. كان ينتظر إلى قوله تعالى. أنا بدور على كلمة محددة في هذه الآية. أنت أحسنت بتذكر الآية. لا، أنا بدور على كلمة محددة التي فيها وجه الدلالة. أحسنت. لا. اللي بيجاوب يتفقد. هي كلمة واحدة يعني كلمة ثلاث كلمات وراء. بس قولوا يا رب. ولا يأتلئوا الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مين يشرح بقى؟ اتفضل. اللي هم مين بقى؟ أي صفة من صفات المهاجرين في سبيل الله. يعني الآن الآية نزلت في مصطفى ابن أسافة وغيرهم من قضى في حديث الإسم. فقوله تعالى ولا يأتني أولو الفضل منكم، يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، يقصد أبو بكر رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، قال والمهاجرين في سبيل الله. فأثبت له وقت الهجرة في سبيل الله أنه ما زال يحمل وصف المهاجر في سبيل الله، يعني لم تحبط هجرته في سبيل الله، مع أنه تلبس بالخوض في حديثه الإفتي والمهاجرين في سبيل الله. فدل على أن هذه الكبيرة التي ارتكبها وهي هذا القذف وحديث الإفتي لم تحدث سابقة إحسانية. فهذا يدل على أن المعصية الحادثة لا تحدث الإفتي الحسنة الماضية. فهذا هو وجه عدها من آيات الرجاء في القرآن الكريم. هل في شيء ثاني؟ نعم. أرجو ذلك. نعم. نعم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. ذاك المخيط. طيب أنا على أي حال هذا محط الكلام في هذه في هذا الموضوع. وما أنتم بمعجزين في الأرض. أي بمعجزين ربكم إن أراد عقوبتكم لأنكم في قبضة قدرته. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي إذا أراد عذابكم فاتقوه واختوه. ثم قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومن آياته الجوار، الجوار هي أصلها الجواري. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، لكن هذا المعروف في اللغة العربية أن يحدث الياء الجواري في البحر كالأعلام. الجوار هي السفن الجارية كالأعلام، أي الجبال. الأعلام مقصود بها هنا الجبال. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره. يقول السنقطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: ومن آياته، أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة وحده، الجواري وهي السفن وحدتها جارية. ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، في الجارية يعني سفينة نوح عليه السلام، سميت جارية لأنها تجري في البحر. كالأعلام أي كالجبال، شبه السفن بالجبال لعظمها. وعن مجاهد أن الأعلام القصور، وعن الخليل أن كل مرتفع تسميه العرب علما، وجمع العلم أعلام. وهذا معروف في اللغة أن كل شيء مرتفع العرب تسميه علما وجمعوها أعلام. وهذا الذي ذكره الخليل معروف في اللغة، ومنه قول الخنساء ترثي أخاها صخرة: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وهناك آيات أخرى يعني تشرح هذا المعنى كقوله تعالى: وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وإن نشأ نغرقهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو: الجواري، لياء الساكنة ساكنة بعد الراء في الوصل فقط دون الوقف. وقرأ ابن كثير بالياء المذكور في الوصل والوقف معا، وقرأ الباقون الجواري بحذف الياء في الوصل والوقف معا. يقول تبارك وتعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، أي فيبقين ثوابت على ظهر البحر. إن في ذلك، أي في جري هذه الجواري في البحر بتسخير الله تعالى الريح لجريها، لآيات، أي لعبرة وعظة وحجة بينة على القدرة الأزلية لكل صبار تكون، يعني مما يلغز به يقنه. ما هو الشيء الذي يحمل يعني آلاف الأطنان ولا يستطيع أن يحمل مسمارا صغيرا؟ البحر بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من السنن والقوانين التي سخر البحر من أجل منافع الناس فيها. فالبحر الذي يقوى على حمل هذه السفن التي هي الجبال فعلا خاصة في هذا الزمان، لا يقوى على حمل المسمار حيث يغوص فيه المسمار. وإن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، أي يبقين ثوابت على ظهر البحر. إن في ذلك، أي في جري هذه الجواري في البحر لتسخير الله تعالى الريح لجريها، لآيات لعبرة وعظة وحجة بينة على القدرة الأزلية لكل صبار شكور، والمقصود لكل مؤمن. وإنما آثر وصفيه المذكورين تذكيرا بما ينبغي أن يكون المؤمن عليه من وفرة الصبر وكثرة الشكر، إذ لا يكمل الإيمان بدونهما، والإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. أو يوبقهن بما كتبوا ويعفو عن كثير. أو يوبقهن بما كتبوا، أو يوبقهن يعني أي أو يهلكهن بالغرق بما كتبوا بسبب ذنوبهم التي كتبوها، ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. طيب، ما أعرف ويعفو عن كثير؟ ويعفو، تفضل. يقول ويعفو ويعفو ويعفو، انت يعني جاوب صحيح، بس الواو، الواو ايه بقى؟ الواو حرف عطف، خلاص قطعت الشعر. ها، ويعفو عن كثير، يعفو معطوف على ما قبله، اللي هو يبقهن، ويبقهن معطوف على ما قبله. اياك يسكن الريح فيظللن رواكده، ومحتفظا جواب الشرط مجزوم، وما بعد معطوف عليه فهو مجزوم، لكن فعل ويعف مجزوم بماذا؟ بحذف الواو، فأصلا ويعفو، فصار في الجزم ويعفو عن كثير الضم فقط. طيب ما إعراب ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط؟ يعني مضبوط السلام، لكن بكل ما التفصيل بيقدر هنا يقدر ايه يعني اللي في هنا لا في عطف على علة المقدر بمعنى ايه؟ إياك يسقي الريح فيظللن رواكب على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا. أو يوبقهن بما كسبوا. ويعفو عن كثير. لينتقم منهم. يوبقهن لينتقم منهم ويعلم. فهذا وجه كونها ايه؟ يعني كون العطف هنا على علة المقدرة لينتقم منهم ويعلم، لذلك نصب الفعل ايه ويعلم بتقدير لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون اي يخاصمون الرسول صلى الله عليه وسلم في اياته على توحيده انهم ما لهم من محيد عن عذابه ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيط. ثم يقول تعالى فما اوتيتم من شيء اي مما زين للناس حبه من الشهوات فمتاع الحياة الدنيا أي فهو متاع لكم تتمتعون به في الدنيا وليس من الآخرة وما عند الله أي من ثوابه الأخروي خير وأبقى وذلك لخلوصه عن الثوائب ودوامه لأنه نعيم خال عما يكدره من الثوائب وايضا بجانب ذلك هو نعيم دائم لا ينقطع بخلاف نعيم الدنيا فانه لابد فيه مما يكدره وهو منقطع غير دائم فهذا هو المعنى قوله خير وابقى لخلوفه عن السوائل ودوامه خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون اي في امورهم وقيامهم باسبابهم والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش قرأ هذا الحرف حمزة والكفائي والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش كبيرة بكسر الباء بعدها ياء ساكنة وراء على صيغة الإفراد والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراء على صيغة الزمان فقوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش يعني قوله الذين في محل جر عطفا على قوله وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين هذا عطف على الذين التي قبلها أي خير وأبقى أيضا للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والفواحش جمع فاحشة والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من جملة الكبائر والأظهر أنها من أسمعها لأن الفاحشة في اللغة هي الخصلة المتناهية في القبح وكل متشدد في شيء مبالغ فيه فهو فاحش فيه ومنه قول صرفة بن العبد في معلقته أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد أي المبالغ في البخل المتناهي فيه الذين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غضبوا هم يغفرون قوله تبارك وتعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون أي يصفحون عمن أساء إليهم والذين استجابوا لربهم أي حينما دعاهم إلى توحيده والبراءة من عبادة غيره وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم أي لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويستمعوا عليه وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم وصدق تآخيهم في إيمانهم وتحابهم في الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، أي فيؤدون ما فرض عليهم من الحقوق لأهلها من زكاة ونفقة، وما نذب إليه من مواساة وصدقة ومعونة، يعني ينفقون سواء صدقة صغيرة أو تطوع. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي بالعدالة ينتصرون بالعدل احترازا عن الذلة والانظلام لكونهم في مقام الاستقامة. والذين إذا أصابهم البغي الظلم هم ينتصرون، يعني يأخذون حقهم لكن بالعدل، فيعاقبون بمثل ما أوذوا به، لا يزيدون على ذلك فيقعون في العدوان. فإذا هم ينتصرون بالعدالة بالعدل احترازا عن الذلة، لأن الشخص الذي يرضخ من الظلم والبغي ويتقبله هذا يوصف بالذلة، أي نعم، احتراز عن الذلة والانظلام لكونهم في مقام الاستقامة قائمين بالحق والعدل الذي ظله في نفوسهم. لأن الآيات طبعا تنبه هؤلاء المؤمنين بهذه الصفات التي جمعوها الاستقامة، أنهم مستقيمون. فمن خصائص هذه الاستقامة أنهم إذا انتصروا ممن بغى عليهم فإنهم لا يتجاوزون حدود الله سبحانه وتعالى ولا يبغون، وإنما ينتصرون بالعدل. نعم، كما قال تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني القصاص يكون بالعدالة. وقال ابن جرير اختلف أهل التأويل في الباغي الذي حمد تعالى ذكره المنتصر منه بعد بغيه عليه، فقال بعضهم هو المسلم إذا بغى على المسلمين، فقال آخرون بل هو كل باغ بغى فحمد المنتصر منه. قال السدي ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وهذا القول الثاني أولى في ذلك بالصواب، لأن الله لم يخصص من ذلك معنى دون معنى، بل حمد كل منتصر بحق ممن بغى عليه. فإن قال قائل وما في الانتصار من المدح، هل يمدح الإنسان إذا انتصر ممن ظلمه؟ قيل إن في إقامة الظالم على سبيل الحق وعقوبته بما هو له أهل تقويلا له علاجا له، وفي ذلك أعظم المدح. وكذا قال الزمخشري يقول فإن قلت هم محمودون على الانتصار، قلت نعم، لأن من أخذ حقه غير متعدد حق الله وما أمر به فلم يسرف في القتل إن كان ولي دم أو رد على سفيه محاماة على عرضه وردعا له فهو مطيع، وكل مطيع محمود. قال النخعي كان يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق. ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن الانتصار يجب أن يكون مقيدا بالمثل، فقال سبحانه وتعالى فجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ترى ما الذي ألجأ بعض المفسرين إلى التساؤل هل المنتصر ممدوح؟ أي نعم، لأن قوله تبارك وتعالى واضح بعد ذلك في داخل الآيات بعد ذلك، بل في غيرها من الآيات هناك مدح وثناء على من يعفو ومن يصفح، واضح. فهذا الذي دفع بعض المفسرين إلى المناقشة، إذا كان الله مدح الإيه؟ مدح وأثنى على من يعفو ويصفح، فهل يقتضي ذلك ذم من ينتصر ويبغي؟ لا، هذا من باب إيه؟ حاجة فسرناها في سورة الزمر، من باب أحسن، من باب الحسن والأحسن، وهذا ما خشاب التفصيل في سورة الزمر وضربنا أمثلة عليه. فالانتصار حسن لكن أحسن منه العطف. أيضا في قوله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، أسلوب من أساليب العرب ما هو؟ أيوة، مشاكلة، المشاكلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن أساليب العرب في كلامهم ولغتهم المشاكلة بين الألفاظ، بمعنى أنه يؤدى لفظ بغير معناه الموضوع له، يؤدى اللفظ بغير المعنى الذي وضع له في اللغة العربية مشاكلة لفظ آخر مقترن به الكلام، كما قال الشاعر: قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخه لي جبة وقميصا. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، نفس لك طبخه، قلت اطبخه لي جبة وقميصا. يعني سمعنا قلت اطبخه يعني ايه؟ خيطه لي، خيطه لي جبة وقميصا. فهنا استعمل لفظ اطبخه، هل الجبة والقميص تطبخ في الإناء أو على النار؟ لا، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا يعني خيطوا لي. فاستعمل لفظ اطبخوا في غير ما وضع له في اللغة من أجل الإيه؟ المشاكلة، أنهم من البداية قالوا إيه؟ قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، نحسن طبخه، نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هنا مشاكلة بمعنى أنه أبي لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام. فقال جرير: هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ بناء على أن الأرامل تطبخ على الإناث، فقوله فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، الرجل يعني لا يوصف بهذا الايه بهذا الوصف، لكن استعمل او عبر عنه بلفظ مشاكل وهو الارمل واضح بغير معناه الموضوع له متاكلة للفظ الاخر في قوله هذه الارامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الارمل الذكري. من ذلك في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ما المقصود من قوله بمثل ما عوقب به؟ ما هو الذي عوقب به؟ ايوه، يعني الإساءة التي وقعت عليه، يعني الإساءة الايه المبتدأة، لأن الشخص الذي ظلمه بدأ بالإساءة، واضح؟ فهذه الإساءة المبتدأة سميت ايه؟ عقوبة. بدل يعني كأنك بدل تقول أساء إلي فلان ابتداء، تقول ايه عاقبني فلان. هل هي فعلا عقوبة؟ لا، العقوبة بتكون في مبتدأ، تكون في مقابلة إساءة، لكن أطلق على الإساءة المبتدأة لفظ العقوبة متاكلة للفظ الآخر اللي هو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا كما ذكرنا متاكلة، وهي من أساليب العرب حين يؤدون لفظا بغير معناه الموضوع له متاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام، مثل أيضا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني بمثل ما أوذيتم به ابتداء. ومنه أيضا هنا قول تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذه متأكلة فقط، وإن كان لفظ سيئة في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل ما المقصود بسيئة مثل سيئة مثلها؟ كلمة السيئة الثانية هذه المقصود بها الإيه؟ العقوبة أو القصاص. هل العقوبة سيئة؟ لا، لأنها عدل، والله يحب العدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالمقصود بالسيئة الثانية هذه سيئة مثلها، يعني عقوبة وقصاص مثلا، واضح؟ لكن أطلق عليه لفظ السيئة متاكلة فقط، عبر عن القصاص أو العدل أو الانتقام، واضح؟ بإيه؟ بلفظ السيئة متاكلة لهذا اللفظ الموجود في الخيار. إذا قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه متأكلة، لأن القصاص ليس بسيئة إنما هو عدل. قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. هل قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هل رد العدوان عدوان؟ لا، إنما هذا من باب المشاكلة، واضح؟ طيب، إذا القصاص ليس اعتداء، وإنما أدي بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين. يقول تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي وجزاء سيئة المسيء ما ماثلها، إذ النقصان حيف والزيادة ظلم. ثم بين تعالى أن العفو أولى، فقال: فمن عفا وأصلح، أي بينه وبين قصده العفو والإرضاء، فأجره على الله، أي ثوابه على الله. وفي إبهامه ما يدل على عظمه حيث جعل حقا على العظيم الكريم. فأجره على الله ولم يبينه هذا الأجر. لماذا؟ لأن الله جعله حقا عليه سبحانه وتعالى وهو العظيم الكريم. إنه لا يحب الظالمين أي البادئين بالسيئة والمعتدين في الانتقام. كلا الطرفين لا يحب الظالمين سواء الذي ابتدأ بالسيئة وأيضا المقتص أو المنتقم إذا اعتدى وتعدى وتجاوز الحدود في هذا الانتقام أيضا يعد من الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه أي بعدما ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل يعني للمعاقب ولا للعاتب والعائد لأنهم انتصروا منهم بحق. ومن أخذ حقه ممن وجد ذلك له عليه ولم يتعد ولم يظلم فكيف يكون عليه سبيل؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أي يبدأوهم بالظلم والإضرار أو يظلمون الناس يتعدون أو يعتدون في الانتقام. ويبغون في الأرض بغير الحق أي يتكبرون فيها ويفسدون أولئك لهم عذاب أليم بسبب ظلمهم وبغيهم. ثم قال تعالى ولمن صبر على الأذى وغفر أي لمن ظلمه ولم ينتصر إلا ذلك من عزم الأمور أي التي نذر الله عباده وعزم عليهم العمل بها. ودل قوله تعالى إنه لا يحب الظالمين على أن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السيئة ولا أكداء. إذا أراد أن ينتصر وينتصر أو يختص في الغالب خاصة في حالة الاجتهاد الحمية والغضب فيقع الشخص المنتصر المنتقم في أن ينتصر أيضا بالظلم إذا تعدى الحدود دون أن يشعره لأنه يحسب أن كان يريد أن ينتصر ويأخذ حقه من هذا الذي أساء إليه فلا ينضبط في عاطفته وفي غضبه وحميته فيتجاوز في الغالب حدود الله سبحانه وتعالى ويقع هو نفسه في قوله تعالى إنه لا يحب الظالمين. فكما كنا من قبل الظالمين تشمل المبتدئ بالإساءة وتشمل المعاقب على الإساءة الذي يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير جدا نراه يعني في الناس حينما يريد أن ينتقل ممن ظلمه يتعدى ذلك ولا يكتفي بمعاملته بالمثل بسيئة مثلها وإنما يعني يتجاوز إلى حدود توقعه في قوله تعالى إنه لا يحب الظالمين. ثم قال تبارك وتعالى ومن يضلل الله رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل أي رجع إلى الدنيا وذلك استعتاب منهم في غير وقته. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. فتراهم يعرضون عليها أي على النار. طبعا هذه مفهومة من السياق وإن لم يجري لها ذكر. وتراهم يعرضون عليها أي النار خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي أي من طرف قد خفي من ذله وصغاره. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أي بالتعريض للعذاب المخلد وتفويت النعيم المؤبد. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصر لهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم أي أجيبوا أيها الناس داعي الله وآمنوا به من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أي لا يرده الله بعدما حكم به. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي إنكار لما اقترفتموه لأنه محصن عليكم. وما لكم من نكير لا تستطيعون أن تنكروا ما أثبت في الصحف وشهد الدين الملائكة من أعمالكم السيئة ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير لا تستطيعون إنكار ما اقترفتموه لأنه محصن عليكم. أو ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي نكير ينكر على الله في مؤاخذتكم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا أي رقيبا تحفظ عليهم أعمالهم وتصفيها. إن عليك إلا البلاغ أي إبلاغهم ما أرسلت به. فإذا فعلت فقد قضيت ما عليك. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور أي جحود نعم ربه. فلا يذكر إلا البؤس والبلاء ولا يتفكر إلا فيما أنزله به من الفساد والسقاء ويجحد سابق نعمه سبحانه وتعالى عليه. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أي إنه تعالى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة. هذه محض مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يجعل أحوال العباد في هذا الباب مختلفة متفاوتة إظهارا لقدرته تبارك وتعالى ولحكمه التي لا تحصى. وتقديم الإناث في قوله يهب لمن يشاء إناثا إما لأنها أكثر بتكثير النفس لأن الإناث هن اللائي يلدن فهن اللائي يكثرن النسل أو لتطيب قلوب آبائهن تنبيها بأنهن سبب لتكثير مخلوقاته. فلا يجوز الحزن من ولادتهن وكراهتهن كما يشاهد من بعض الجهلة يعني يحيون سنة الجاهلية في اسوداد الوجه إذا رزق بنتا إحياء لسنة الجاهلية الجهلاء التي ذمها الله سبحانه وتعالى ولما أهلها في كتابه. فكراهية البنات جاهلية بغيضة يبغضها الله سبحانه وتعالى ويبغض يعني أهلها. بل قد يصل الأمر من بعض الغارقين في هذه الجاهلية الجهلاء ممن ينتسب إلى الإسلام أن يقول إن لو زوجته أفت بنت فتكون طالقا تكون طالقا كأن هي التي يعني تختار أو كأن الخيرة هي يعني بيدها هي كما قالت المرأة التي هجرها زوجها من أجل ذلك ما لأبي حمزة لا يأتينا ربنا ألا نجد البنين وليس لنا من أمرنا ما شينا وإنما نأخذ ما أعطينا أو كما قالت. فالشاهد أن هذا أمر محض مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته. ثم إن حتى من الناحية يعني العلمية الحديثة في علم الهندسة الوراثية من المسؤول عن من مش مسؤول من ناحية اللي هو يريد ذلك لكن من ناحية من ناحية الواقعية من الذي يتسبب أو من المسؤول في تحديد الجنين ذكر أم أنثى؟ فهي لما هو يريد أن يعاتب نفسه لأن المرأة ما لها أي مسؤولية. المرأة في تكوين الجين بتاعها يقول لك إكس إكس وبعدين بتنقسم الاثنين الجينات إكس واحدة وإكس الثانية واحدة الرجل بيبقى ايه اكس واي. فلما تيجي تعمل عمليه التبديل عمليه تنقسم الاحتمالات يعني لا يوجد احتمال في العالم الا 50% ذكر و 50% انثى. مش ممكن يزيد ابدا الاحتمال طبقا لمجرد الاحتمال عن هذا ابدا يعني احتمالين متساويين في اي حمل يقع لان هذا منطقي بالصوره التي ذكرنا واضح. فعلى الأحوال يعني الحقيقي الصحيح أن الرجل هو المسؤول من حيث الواقع لا من حيث أنه يريد ذلك عن تحديد نوع الجنين ليس في المرأة. فإذا مثل هذا الجاهل الأحمق الذي يصنف المرأة لأنها رزقت بأنثى هو لا أولا لا يستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا فهي هبة من الله سبحانه وتعالى هبة من الله فلا ينبغي أن ترد الهبة على الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإنسان إذا استحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في الإنجاب يعني يستطيع أن يستحضرها إذا رأى من حرمه الله سبحانه وتعالى أو قدر أن يبتليه بعدم الإنجاب لا ولد ولا لا ذكر ولا أنثى كيف يكون مستعدا أن يبذل مال الدنيا لو يملكه في سبيل أن يحصل له يعني مولود سواء ولد او بنت يعني. فاذا هذا ازدراء لنعمه الله سبحانه وتعالى وكفر بنعمه الله واحياء لكلة يعني الجاهليه. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قيل ان تقديم الاناث على الذكور اشاره الى ما في تقدم ولادتهن من اليمن كما قيل من يمن المراه تبكيرها بالانثى لان الله سبحانه وتعالى هنا قدم الاناث. ثم قال الله تبارك وتعالى من قبل في سوره النساء اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. فرب رجل رزق البنين ثم كانوا سبب في تمغيث حياته بفسقهم وعصوهم واساءتهم. ورب بنت تكون اضر لابيها من يعني الاولاد. فاذا الانسان لا يدري اين الخير او اين المصلحه فليفوض امر الله سبحانه وتعالى ليختار ما يشاء من النعم والهبات التي يهبه اياها. قال الشهاب والضمير في قوله تبارك وتعالى او يزودهم ذكرانا واناثا للاولاد وما بعده حال منه او مفعول ثان. يعني يجعل اولاد من يشاء ذكورا واناثا مزدوجين كما يفرض بعضهم بعضهم بالذكور وبعضهم بالاناث ويجعل بعضهم لا اولاد له اصلا. فهذه من مظاهر الربوبيه ومن مظاهر ايات الله سبحانه وتعالى. او يزودهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. ثم قال تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا اي الهاما وقذفا في القلب منه بلا واسطه او من وراء حجاب اي يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه كما كلم موسى عليه السلام. او يرسل رسولا اي من ملائكته كجبريل عليه السلام فيوحي باذنه ما يشاء اي فيوحي ذلك الرسول الى المرسل اليه باذن ربه ما يشاء ايحاءه من امر ونهي وغير ذلك على سبيل الالقاء والنفس في الروع والالهام او الهتاف او المنام كلها صور من صور الوحي. انه علي اي من ان يواجه ويخاطب بل يثنى ويتلاشى من يواجهه لعلوه من ان يبقى معه غيره او يحتمل شيء حضوره. انه علي حكيم. قال المهيلي اي لا يبلغ البصر حد مكالمته كفاها ولا يحتمل سماع كلامه مع رؤيته عز وجل. طبعا مقصود بهذا في الدنيا ان الطاقه البشريه في الدنيا لا تطيق رؤيه الله تبارك وتعالى. حكيم اي يدبر بالحكمه وجوه التكليم ليظهر علمه في تفصيل المظاهر ويكمل به عباده ويهتدوا اليه ويعرفوه. اي حكيم في تبليغ كلامه العلي الى البشر الضعيف. هذه الآية استدلت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه. وهذه القضية معنا فيها خلاف حتى بين الصحابة هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا. هذه فيها خلاف يعني معروف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم يقول تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أي مثل ذلك الإيحاء على الطرق الثلاثة المذكورة في الآية السابقة. أوحينا إليك روحا من أمرنا أي وحيا من أمرنا. وسماه روحا لأنه تحيا به القلوب الميتة. هل أطلق على القرآن روح في غير هذا الموضع في سورة الشورى؟ أي يعني هذا احتمال. نعم صحيح في حاجة ثانية كلمة فيها بالتفصيل في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تذكرون أن القاسمي رحمه الله تعالى رجح أن الروح في هذه الآية هو القرآن الكريم وأظن السنتيسي أيضا كما سبق أن بين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وحيا من أمرنا وسماه روحا لأنه تحيا به القلوب الميتة. وقيل هو جبريل وتكون أوحينا معناها إيه أرسلنا ضمنت معنى أرسلنا. فالمعنى أرسلناه إليك بالوحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه، الهاء تعود إلى الروح أو الكتاب أو الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي بالتوفيق للقبول والنظر فيه. فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الذي له ما في السماوات وما في الأرض أي خلقا وملكا، ألا إلى الله تصير الأمور أي في الآخرة، فيقضي بينهم بالعدل إذ لا حاكم سواه، فيجازي كلا بما يستحقه من ثواب أو عقاب. نسأله تعالى أن يحسن لنا المآب إنه الكريم الوهاب. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يبين الله جل وعلا فيه ذلة على هذا النبي الكريم، يمتن الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه علمه هذا القرآن العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك، وعلمه تفاصيل دين الإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب أي ما كنت تعلم ما هو هذا الكتاب الذي هو القرآن العظيم حتى علمتك، وما كنت تدري ما الإيمان الذي هو تفاصيل هذا الدين الإسلامي حتى علمتك. ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان كامل للقول والعمل مع الاعتقاد، وذلك ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة كحديث وفد عبد القيس المشهور، ومنها حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا فسمى فيه قيام رمضان إيمانا، وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي بعض رواياته بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة، ويكفي في ذلك ما أورده البيهقي في شعب الإيمان، فهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات المكتوبة وأوقاتها ولا صوم رمضان وما يجوز فيه وما لا يجوز، ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر الواجب فيه ولا تفاصيل الحج ونحو ذلك. وهذا هو المراد بقوله ولا الإيمان، فالإيمان هنا مقصود به كما هو معروف في صلاح أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل. وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأمور حتى علمه إياها بأن أوحى إليه هذا النور العظيم الذي هو كتاب الله، جاء في غير هذا الموضع كقوله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فقوله في آية يوسف هذه وإن كنت من قبله لمن الغافلين لها تعود إلى القرآن، كقوله هنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، ضالا يعني إيه؟ هو بالضبط يذكرها ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ضلا يعني ضلا عن الشرائع يعني لم تعلمها، هذا معنى الضلال عنها وليس المعنى المذموم المعروف حين يوصف الكفار مثلا والفتاق بالضلال، لا إنما المقصود بقوله وجدك ضالا فهدى يعني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كنت في غفلة عن هذا الوحي الذي هو القرآن وتفاصيل دين الإنسان. نعم وجدك ضالا فهذا، كان هناك وجوه أخرى في تفسير الآية وجدك ضالا فهذا، إما أنها ضالا يعني وجد قومك ضالين فهداهم لك، هذا تفسير. ممكن تفسير آخر بعضهم يفسره بأنه وقع الضلال حسي بمعنى أنه عليه السلام ضل في شعاب مكة وهو صغير فأنقذك من ذلك، هو فأصح التفسيرات وجدك ضالا فهذا يعني تماما في قوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي عن هذا القرآن وعن الإسلام. وكما هنا أيضا في قوله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، هذا هو معنى الضلال. ومثله قول موسى عليه السلام قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني قبل أن يوحى إليه. فقوله هنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نهدي به أي بالقرآن العظيم المذكور في قوله روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب، أي ولكن جعلنا هذا القرآن العظيم نورا نهدي به من نشاء هدايته من عبادنا. وتم القرآن نورا لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل والشك والشرك. وما ذكره هنا من أن هذا القرآن نور وضحه في قوله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال واتبعوا النور الذي أنزل معه، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن نورا يدل على أنه هو الذي يكشف ظلمات الجهل ويظهر في ضوئه الحق ويتميز عن الباطل ويميز به بين الهدى والضلال والحسن والقبيح. فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره ويعتقد عقائده ويحل حلاله ويحرم حرامه ويمتثل أوامره ويجتنب ما نهي عنه أو ما نهى عنه ويعتبر بقصصه وأمثاله. والسنة كلها داخلة في العمل به بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ومنه قول جرير أمير المؤمنين على صراط إذا عود الموارد مستقيم. ألا إلى الله تصير الأمور، بيان أن الأمور كلها تصير إلى الله أي ترجع إليه وحده لا إلى غيره عز وجل، كما قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وقوله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى غير ذلك من الآيات. وهذا آخر تفسير سورة الشورى. تفسير مكية إلا كنا أسألكم عليه أجرا الآيات الأربع وهي 53 آية. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف. الله أعلم بمراده به. كذلك يعني مثل ذلك الإيحاء يوحي إليه وإلى الذين من قبل. يقول المحلي كذلك مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك وأوحى الماضي بقى وأوحى إلى الذين من قبلك الله فاعل الإيحاء. العزيز في ملكه الحكيم في قدره له ما في السماوات وما في الأرض ملكا فهو مالكهم وخلقا فهو خالقهم وعبيدا فهو ربهم وهو العلي على خلقه العظيم الكبير. تكاد السماوات بالياء والكاف قراءتان تكاد السماوات او يكاد السماوات يتفطرن وبقراء ينتظرن من فوقهن اي تنشق كل واحده فوق التي تليها من عظمه الله تبارك وتعالى. والملائكه يسبحون بحمد ربهم. كل من هذه الفئه تدل على المنافسه يعني يسبحون ملابسين للحمد يعني يقرون بين الحمد والتسبيح. ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين ألا إن الله هو الغفور لأوليائه الرحيم بهم. والذين اتخذوا من دونه الأصنام أولياء الله حفيظ محسن عليهم أعمالهم ليجازيهم بها وما أنت عليهم بوكيل محصن المطلوب منهم ما عليك إلا البلاغ. وكذلك مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أي لتخوف به أم القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس وتنذر يوم الجمع وتنذر الناس يوم الجمع أي يوم القيامة يجمع فيه الخلق لا ريب لا شك فيه فريق منهم في الجنة وفريق في السعير أي في النار. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي على دين واحد وهو الإسلام ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب. أن اتخذوا من دونه أي الأصنام أولياء وأم منقطعة بمعنى بل التي هي الانتقال وهي بتقدر ايه يعني بل اتخذون، اي ليس المتخذون من دونه من الاصنام اولياء، فالله هو الولي اي هو الناصر للمؤمنين والفاء لمجرد العطف، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وغيره لا يقدر على ذلك. وما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره فحكمه مردود الى الله يوم القيامه يقتل بينكم، قل لهم ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه اريد ارجعون، فاعطر السماوات والارض مبدعهما جعل لكم من انفسكم ازواجا حيث خلق حواء من ضلع ادم، وجعل من الانعام ازواجا ذكورا واناثا يزرعكم اي يخلقكم فيه في الزعم المذكور اي يكثركم بسببه بالتوالد، والضمير للاماسي والانعام بالتغليب يخلقكم فيه. دايما انبه في بالنسبه للتفسير الجليل بالذات لما بنيجي نقراه لابد يكون معه المصحف، وحتى لو بيسمع مثلا واحد في الاسم سجل لابد يكون معاه المصحف عشان يقصد بين الكلام اللي احنا بنقوله اللي كان في حفظ الصوره وبين الكلام التفسير. يزرعكم يخلقكم فيه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، الكاف زائده لأنه تعالى لا مثل له، يعني ليس مثله شيء، أو تفسير الآية ليس كالله شيء كما فصلنا ذلك من قبل. وهذه الآية كما قلنا أصل ليس كمثله شيء، يعني ليس كالله شيء أو ليس مثله شيء، وهو السميع لما يقال البصير لما يفعل، له مقاليد السماوات والأرض مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وغيرهما، يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء، إنه بكل شيء عليم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هو أول أنبياء الشريعة. معنى أول أنبياء الشريعة ليه؟ رسل النبي الذي يأتي بشريعة هو يعني الرسول، يعني هو أول الرسل. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة المشهور الذي رواه مسلم والترمذي قال: ولكن ائت نوحا، آدم عليه السلام يقول للبشر يأتون إليه ليشفع لهم، يعني ليشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، يقول: ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. طيب أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، إذا ما الفرق بين بعثة نوح وبعثة محمد عليه السلام؟ كيف وقد صح أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس كافة؟ ما الجواب؟ لا الآيات كلها نعم على إيه الأحوال؟ نعم. يعني أنت يعني مجتهد في التأويل. نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض باعتبار المآل، باعتبار المآل. أما باعتبار ابتداء رسالته فما بعث نوح إلا إلى قومه. إلى قومه، آيات القرآن كلها تدل على أنه بعث إلى قومه ليس إلى العالمين، لكن باعتبار المآل بعد حدوث الطوفان كان هو أول رسول إلى أهل الأرض، بخلاف بعثة محمد عليه السلام فإنه ابتداء ومآلا بعث إلى جميع أهل الأرض. كما أن آدم أول نبي بغير إشكال، لأن آدم لم يكن معه إلا نبوة، ولم تفرض له الفرائض ولا تدعت له المحارم، وإنها كان تنبيها على بعض الأمور واقتصارا على ضرورات المعاش وأخذا بوظائف الحياة والبقاء. أو إذا وصف آدم بأنه رسول كما جاء في حديث أبي ذر فيحمل ذلك على أنه أرسل إلى بنيه، وبنوه لم يكونوا كفارا، بل أمر بتعلمون الإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى. واستقر المدى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات ووضح عليه الواجبات وأوضح له الآداب في الديانات، ولم يزل ذلك يتأكد ويتناصر بالأنبياء صلوات الله عليهم واحدا بعد واحد سريعة بعد سريعة حتى ختمت بخير الملل الإسلام على لسان أكرم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وهو أول أنبياء الشريعة والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد. كبر عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد. الله يجتبي يختار إلى التوحيد من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد أن يقبل على طاعته إلى طاعته. وما تفرقوا أي أهل الأديان المتبعة، أهل الأديان المتبعة، وما تفرقوا في الدين الذي أنزله الله تعالى وهو الإسلام بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد على لسان الرسل لغيا أي ظلما وعدوانا من الكافرين بينهم أي من بعضهم على بعض طلبا للزيادة وحبا للدنيا. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة لقضي بينهم بين من آمن ومن كفر بتعذيب الكافرين في الدنيا، لكن الأجل أجزله الله إلى يوم القيامة. وإن الذين أورثوا الكتاب التوراة والإنجيل من بعدهم أي من بعد أولئك المختلفين في الحق وهم اليهود والنصارى لفي شك منه أي من الدين الذي أوصى به الأنبياء أو لفي شك من محمد عليه الصلاة والسلام أو من الإسلام لفي شك منه مريد موقع في الريح. فلذلك التوحيد تدعو يا محمد الناس واستقم عليه كما أمر ولا تتبع أهواءهم في تركه، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل أي بأن أعدل بينكم في الحكم، الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فكل يجازى بعمله، لا حجة لا خصومة بيننا وبينكم، هذا قبل أن يؤمر صلى الله عليه وسلم بالجهاد. الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المصير المرجع. والذين يحاجون في الله في دين الله من بعد ما استجيب له بالإيمان لظهور معجزاته، والمحاجون هم اليهود كانوا يرون لأنفسهم الفضيلة لأنهم أهل كتاب، حجتهم باطلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب القرآن بالحق والميزان العدل، وما يدريك ما يعلمك لعل الساعة أي إتيانها قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يقولون متى تأتي ظنا منهم أنها غير آتية، والذين أمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة التي ضلال بعيد عن الحق. الله لطيف بعباده برهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، يرزق من يشاء أي من كل منهم ما يشاء، وهو القوي على مراده العزيز الغالب على أمره. من كان يريد بعمله حرث الآخرة أي كسبها وهو الثواب نجد له في حرثه للطبعيف فيه الحسنة إلى العشرة وأكثر، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بلا طبعيف ما قسم له وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم يعني بل لهم شركاء الكفار مكة شركاءهم شياطينهم شرعوا أي شركاء لهم للكفار من الدين الفاسد ما لم يأذن به الله كالشرك وإنكار البعث. ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق لأن الجزاء في يوم القيامة لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا، فإن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم. ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها، وهو أي الجزاء واقع بهم. ترى الظالمين يعني يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها، وهو أي هذا الجزاء على هذه السيئات واقع بهم يوم القيامة لا محالة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات أنزهها وأطيبها بالنسبة إلى من دونهم. لهم ما يشاءون عند ربهم من النعيم والثواب الجزيل، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده، يبشر او يبشر قراءتان من البشاره مكثفا على وزن يقتل، ذلك الذي يبشر الله به عباده، ومثقلا يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات. قل لا اسالكم عليه على تبليغ الرساله اجرا الا الموده في القربى، اي هذا الاستثناء منقطع، اي اسالكم ان تودوا قرابتي التي هي قرابتكم ايضا، فان لك صلى الله عليه وسلم في كل بطن من قريش قرابه. وقد فصلنا الكلام في تفسير هذه الايه الكريمه بما يكفي. قل لا اسالكم عليه اجرا يعني على الاطلاق، لكن اسالكم ان تودوا قرابتي، تراعوا حرمه قرابتي لكم كما يراعي اي قوم حرمه من هو قريب لهم بنصره والاخذ الاذى عنهم. ومن يقترف ومن يكتسب حسنه طاعه نزل له فيها حسنى بطبعه فيها، ان الله غفور للذنوب تكون للقليل فضواعفا. ام بل يقولون افترى على الله كذبا بنسبه القران الى الله تعالى، فإياك الله يختم يربط على قلبك للصبر على أذاه بهذا القول وغيره. هذا التفسير هذا اختيار محلي، فإياك الله يختم يربط على قلبك بالصبر بأن يصبرك على أذاه بهذا القول وغيره، وقد فعل سبحانه وتعالى. ويمحو الله الباطل الذي قالوه ويحق الحق يثبته بكلماته المنزلة على نبيه، إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني أن يقبلها منهم إذا تابوا، عن بمعنى من هنا من عباده إذا تابوا، ويعفو عن السيئات المثاب عنها، ويعلم ما تفعلون. فنقول قول الآيات تبنى الكبائر والصغائر، الكبائر والصغائر، فالكبائر لابد فيها من التوبة، يعني ولا تكثرها الا لا تكثرها الاعمال الصالحه، لابد من توبه خاصه كما قال، وهو الذي يقبل التوبه عن عباده. اما الصغائر وهي اللبن المذكوره في قول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللبن، هذه هي السيئات المعنيه بقوله ويعفو عن السيئات، لما يقبل التوبه عن عباده في تفسير اخر انها الكبائر، يعني لابد من توبه كبائر، لابد من توبه خاصه. أما السيئات فيعفو عنها ويعلم ما تفعلون أو يفعلون من الخير والشر، قراءة يفعلون أو تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويستجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يجيبهم إلى ما يسألون، ويزيدهم الله من فضله ما شاء من الكرامة والثواب. والكافرون لهم عذاب شديد، ولو بسط الله الرزق لعباده جميعهم لبغوا جميعهم، أي طغوا في الأرض، ولكن ينزل، وفي قراءة ينزل من الأرزاق بقدر ما يشاء، فيبسطها لبعض عباده دون بعض، وينشر عن البغض البغي والظلم، إنه بعباده خبير بصير وسيجازيهم. وهو الذي ينزل الغيث المطر من بعد ما قنطوا يئسوا بنزوله، وينشر رحمته، يبسط مطره على الأرض فيعم الخير الخلق. الرحمة هنا المطر. وهو الولي المحسن للمؤمنين الحميد المحمود عندهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث، وخلق ما بث فرق ونشر فيهما من دابة، هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم، وهو على جمعهم للمحصر إذا شاء، أي في الأجل الذي حدده لذلك قدير. في هذا الضمير تغليب العاقل على غيره، وهو على جمعهم غلب العقل ولم يكن على جمعها تغليبا للعقل. وما أصابكم، هذا خطاب للمؤمنين، من مصيبة من بلية وشدة فبما كسبت أيديكم، أي ما كسبتم من الذنوب، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، ويعفو عن كثير منها فلا يجازي عليه، وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة بعد جزاء الدنيا بالمصائب. فلذلك قلنا او اعتبرت هذه الايه ارجى ايه في القران من هذا الوجه، يعني اذا اخذ عليها في الدنيا ويعفو عن كثير فالله اكرم من ان يثني ويكرر الجزاء بعد ان عثر عليها في الدنيا بالمصائب. أما غير المدمرين فلا يصيبهم في الدنيا فهو لرفع درجاتهم في الآخرة. وما أنتم يا مشركون بمعجزين الله هربا في الأرض فتفوتون وما لكم من دون الله أي غيره من ولي ولا نصير يدفع عذابه عنكم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الجوار السفن في البحر كالأعلام كالجبال في العظم. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره. يظلل يطر رواكب ثوابت لا تجري على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هو المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء أي نعمة شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء أي مصيبة صبر فكان خيرا له. وهذا رواه مسلم. أو يوبقهن عطف على يسكن أي يغرقهن بعطف الريح بأهلهن بما كتبوا أي أهلهن من الذنوب. ويعفو عن كثير منها فلا يغرق أهله أي أهل الكثير الذي عفى عنه. ويعلم أو ويعلم قراءتان ويعلم بالرفع مستأنف وبالنصب معطوف على تعليل مقدر أي يغرقهم لينتقم منهم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط من مهرب من العذاب. فما أوتيتم خطاب للمؤمنين وغيرهم من شيء من أساس الدنيا فمتاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول. وما عند الله من ثواب خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويعطف أو يعطف عليهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والفواحش موجبات الحدود كالقتل والسرقة والزنا وغيرها من الكبائر. هذا من عطف البعض على الكل. يعني الكل هي الإثم والبعض والإثم. الفواحش يعني هي جزء من الإثم. وإذا ما غضبوا هم ياطرون يتجاوزون. طبعا المقصود هنا غضب ليس المقصود طبعا غضب محب غضب عامة تشمل أنواعا من الغضب. أسوأ الغضب على الإطلاق الذي يوقع الإنسان في غضب الله سبحانه وتعالى عليه الذي يغضب فيسب الدين أو يعني يفسه ويقول البذاءات هذه الأشياء. ولذلك قال عليه السلام الرجل الذي استوصاه قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب. وبين عليه السلام أن القوة الحقيقية هي قوة النفس أن يكبح جناح نفسه عند الغضب. فقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يسرع رجال بعضلاته إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ففحص الغضب باب من أبواب الصبر الذي هو نصف الإيمان. فأفضل علاج للغضب لا أن تقول الغضبان وحد الله ولا اتقي الله ولا صل على النبي عليه الصلاه والسلام ان الشيطان قد يعني ايه يعني يؤذه انه ان يتوب الله سبحانه وتعالى او يقول كلاما بشعا فظيعا. في هذه الحاله تكفه بان تقول له استعذ بالله من الشيطان الرجيم لقول النبي عليه الصلاه والسلام لما راى رجلين يستهبان واحدهما قد احمر وجهه وانتفخت اوداده قال اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نهر عنه ما يجد. فقال له ذلك. من علاج الغضب أيضا أن يتوضأ لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار. وإذا كان الغضبان قائما فليجلس وإن كان ذلك فليضطجع لأن ذلك يكثر شدة الغضب. فالغضب هنا المقصود الغضب يعني ليس الغضب المحمود يعني الغضب ليس كله مذموما من الغضب ما هو محمود بل من الغضب ما هو واجب. وهذا الغضب إذا انتهت حرمات الله سبحانه وتعالى وهذا هو غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان عليه الصلاة والسلام يغضب من نفسه فقط. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقل لله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم. والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون يتجاوزون. والذين استجابوا لربهم أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة وأقاموا الصلاة أداموها وأمرهم الذي يبدو لهم شورى بينهم يتشاورون فيه ولا يعجلون ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله ومن ذكر سمت الأخر والذين إذا أقامهم البغي الظلم هم ينتصرون ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه فبدأ من السياق مكس أنا بد أن يكون هذا الانتصار بالعدل ولا يعتدي بمثل ظلمهم كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها سميت الثانية سيئة لمشابهتها الأولى في الصورة كل هذا عن سبيل المشاكلة وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات قال بعضهم إذا قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله فمن عفى طبعا شرط المثلية أن يترتب عليها يعني ظلم ما يحل الله سبحانه وتعالى كمن مثلا قذف عرضك هل يجوزك أن ترد عليه بأن تقذف عرضه؟ لا لا يجوز هذا أيها كمان مثلا يعني زنى بامرأة رجل هل يجوز أن يقابله بمثل؟ هذا لا يجوز يعني هذا هو شرط المماثلة في الاختصاص والانتقام فمن عفى عن ظالمه وأصلح الود بينه وبين المعفو عنه فأجره على الله أي إن الله يأجره لا محالة إنه لا يحب الظالمين أي البادئين بالظلم فيرتب عليهم عقابا إنه لا يحب الظالمين يعني البادئين بالظلم ولمن انتصر بعد ظلمه أي بعد ظلم الظالم إياه فأراد رد الظلم عنه فأولئك ما عليه من سبيل أي مؤاخذة إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويتقون يعملون في الأرض بغير الحق بالمعاصي أي يظلمون في الأرض بعمل المعاصي أولئك لهم عذاب أليم مؤلم ولمن صبر فلم ينتصر وغفر تجاوز إن ذلك أي الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها يعني المطلوبات شرعا ومن يظلم الله فما له من ولي من بعده أي ما له من أحد يلي هدايته بعد إضلال اللاهية وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد إلى الدنيا من سبيل من طريق وتراهم يعرضون عليها على النار خاشعين خائفين متواضعين من الظلم ينظرون إليها من طرف خفي أي ضعيف النظر مسارقة أي لا يرفعون رؤوسهم للنظر رفعا تاما لأنهم ناكس الرؤوس أذلة تخيل أنت واحد ناكس رأسه تماما ويريد أن ينظر إلى أعلى فلا يقوى على أن يواجه وينظر بملء بصر وإلا ما بالطرف الخفي يسارق النظر لأنه ينكس الرأس ذليل ومن هنا ابتدائيا أو بمعنى الباء من طرف خفي فإما أنها من طرف خفي يعني يبتدع نظرهم من طرف خفي ضعيف النظر مسارقة أو بمعنى بطرف خفي هذا فيه وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا يعني كأن دخل في أهليهم أهليهم الحور العين المعدة لهم في الجنة خسروها ألا إن الظالمين الكافرين في عذاب مقيم دائم وهذا هو هذا من مقول الله سبحانه وتعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أي من غير الله يدفع عذابه عنهم ومن يضلل الله فما له من سبيل من طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة استجيبوا لربكم أجيبوه بالتوحيد والعبادة من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا مرد له من الله أي أنه إذا أتى به لا يرده أو إذا قال له كن فإنه يكون ولا يستطيع أحد أن يرده ما لكم من ملجأ أي مفر ومهرب تلجؤون إليه يومئذ وما لكم من نكير إنكار لذنوبكم يعني لا مجال للإنكار هناك فإن أعرضوا عن الإجابة والإيمان فما أرسلناك عليهم حفيظة تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم إن عليك يعني ما عليك إلا البلاغ وهذا قبل الأمر بالجهاد وإلا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والصحة فرح بها وإن تصبهم الضمير للإنسان باعتبار الجن، وإن تصبهم هم تعود على الإنسان، فالإنسان طبعا هنا إيه يراد بها الجن، وذلك عطف بالجن. وإن تصبهم سيئة فلا بما قدمت أيديهم أي قدموه، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، فإن الإنسان كفور للنعمة فيعد بالمصائب وينسى النعم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا لا ذكور معهم، ويهب لمن يشاء الذكور ولا إناث معهم، أو يزوجهم بأن يجعلهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما فلا يلد ولا يولد له، لا يلد يعني المرأة تكون عقيمة، أو لا يولد له يعني الرجل يكون عقيما، إنه عليم بما يخلق قدير على ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه وحيا في المنام أو بإلهام، أو إلا من وراء حجاب لأن يسمعه كلامه ولا يراه، كما وقع لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو إن